بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقول الله تعالى: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رؤوف رحيم. ألم ترى أيها النبي، أي لم ترى أيها الإنسان، أن الله تبارك وتعالى الرحيم العظيم القدير سخر لكم ما في الأرض من حيوان وجماد وزروع وثمار وشمس وقمر، كلها مسخرة لمن؟ للإنسان. والتسخير التذليل، كما قال تعالى في آية أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من إحسانه وفضله وامتنانه. الله عز وجل يعيد ويكرر ويعيد ويكرر نعمه علينا لعلنا أن نشكر هذه النعمة. سخر لنا هالدواب نأكل من لحمها ونستفيد من صوفها ونستفيد من ركوبها ونستفيد، حدث ولا حرج، كما مر معنا الجبال والأنهار والزروع والثمار وغيرها، الشمس والقمر، السماء والأرض. سخر الشمس لمنافع هذا الخلق ولأنها آية عظمى، وبسيرها بحساب معلوم وسيرها بتسخير رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر تعرف به السنين والشهور، وكذلك سخر النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البحر. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، أي وذل، أي وذلل، وسخر لكم السفن تجري في البحار بقدرته وتيسيره تحملكم، بل وتحمل بضائعكم من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع ومن بلد إلى بلد بعيد. نعم عظيمة، أي في البحر العجاج وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة، فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر، ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء كما ذهبوا بها عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه. نعمة أو غير نعمة؟ نعم نعم. انظر السفن في وسط البحار، أن تعلم أن البترول أكثر ما ينقله ماذا؟ السفن، وكثير من البضائع ما ينقلها إلا السفن، وهناك الطائرات والسيارات. كل ما في السماء، كل ما في الدنيا مسخر لك يا ابن آدم لتعرف أن الخالق هو الله عز وجل وتقوم بشكر هذه النعمة. وقد تكرر ذكر هذه النعمة، قال تعالى: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. ثم قال الله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض. كلنا نعرف لو سقط السماء ماذا يحدث، لا لك الجميع، لا لك كل ما فيها، لكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن. هذه من نعم الله عز وجل، كما قال تعالى في آية أخرى في سورة فاطر، قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها ما أحد من بعد، إن أمسكها من أحد من بعده، يعني إن زالت ما أحد يستطيع أن يمسكهما. ولذلك ماذا قال الله لما عدد النعم؟ إن الله بالناس رؤوف رحيم، يعني فعل هذه الأمور، سخر لكم ما في الأرض، الفلك يمسك السماء، لماذا؟ لأن الله عز وجل بالناس لرؤوف رحيم مع من يكمل مع ظلمهم وقلة شكرهم، كما قال تعالى في آية أخرى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هذه الآية فيها فوائد أيها الإخوة، منها سعة رحمة الله عز وجل بعباده. الفائدة الثانية، رحمة الله عز وجل بعباده أن سخر لهم كل ما في الأرض. الفائدة الثالثة، من رحمة الله تسخير السفن تجري بالبحار. من فوائد الله أو من فوائد الحديث أن الله يعدد نعمه على عباده ليتعظوا ويشكروا. من فوائد الآية أن من أعظم آيات البحر السفن الكبيرة تجري فيه بأمر الله. من رحمة الله عز وجل أو بيان قدرة الله على إمساك السماء أن تقع الأرض. فهذه الأجرام العظيمة أمسكها الله بقدرته بدون معاناة وبدون تعب، وإنما يقول للشيء كن فيكون. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من فوائد الآيات أن السماوات والأرض مخلوقتان من جملة المخلوقات، فمسخرتان بأمر الله عز وجل. من فوائد الآية، الآية تدل دلالة قاطعة لا تقبل الشك على أن السماوات أجرام محسوسة حقيقية. من فوائد الآية عظم قدرة الله عز وجل، ومن فوائد الآية رحمة الله ورأفته بعباده، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله الرؤوف والرحيم. ثم قال الله تعالى معددا نعمه على عباده: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم لا شيء عدما، أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر فأوجدكم. ثم يميتكم، متى؟ عند انقضاء أجالكم. وين؟ في الدنيا. ثم يحييكم بعد الموت، يوم القيامة للبعث. إن الإنسان لكفور، أي جحود. هذه الآية يا إخوة جاءت أيضا في آيات كثيرة، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي عدما عدما، فأحياكم في الدنيا، ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. هذه الآية في سورة البقرة. وقال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. هذه في سورة الجاثية. فالله عز وجل يخبرنا أنه الذي أحيا وهو الذي يميت ووحيد، وقد مرت معنا هذه مرارا وتكرارا. فمن فوائد الآية أن المحيي هو الله عز وجل. من فوائد الآية أن الذي يوجد هو من يستحق العبادة. ومن فوائد الآية إثبات الموت ثم يميتكم، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. من فوائد الآية إثبات البعث ثم يحييكم. من فوائد الآية إثبات الجزاء والحساب. من فوائد الآية الاستعداد ليوم الحساب بالإكثار من الأعمال الصالحات. منين نأخذ هذه الفائدة؟ أن الله أخبرنا أنه سيبعث الناس، سيبعثون. لماذا يبعثون؟ سيسألون، وينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله عز وجل يخبرنا بالبعث، وأنه سيحيي الناس بعد موتهم في قبورهم حتى يستعدوا بالأعمال الصالحات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات. ومن فوائد الآية ذم كفر النعمة وجحدها، كما تقول: أعطيت ولدي وعطيت وعطيت وعطيت، ثم هو يجحد، نسأل الله السلامة. وهذه من صفة الكفار، وأي صفة اتصف بها الكفار يحذر المسلم أن يتصف بها، وللأسف أنها توجد عند كثير من المسلمين. يكفر هذه النعمة، كفر النعمة، يجحد النعمة، وهذا ذم لهذا الأمر. ثم قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل نبي من الأنبياء وأمة من الأمم السابقين وضعنا لهم شريعة ومتعبدا ومنهاجا. وهذا القول هو الصحيح، لأن بعض العلماء قالوا منسكا يعني ذبائح، لكن هذا القول هو الأظهر، وأن المراد من سكن يعني شريعة هم ناسكوا يعملون به، فلا ينازعنك في الأمر، أي لا ينازعك أحد من المشركين يا محمد، فأنت لست بجديد، فكل نبي له منسك وشريعة، فموسى في عهده له منسك وشريعة، وعيسى في زمانه له منسك وشريعة، فأنت يا محمد لك منسك. وقد قامت الأدلة على صدقك، والآيات الواضحات، الآيات البينات التي تدل على صدق هذه الشريعة وعلى صدقك وأنك نبي، فلا عذر لهم. يقول من أتينا أتيت بهذا أو كذا، فإن النبي جاء بالآيات العظيمة التي تدل على صدقه. ففي كل زمان شرائع، ولذلك قال فلا ينازعنك في الأمر، أي لا ينبغي منازعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحق ظهر بحيث لا يسع لأحد أن يرده. طلبوا آيات، جاءتهم الآيات، جاء محمد عليه الصلاة والسلام بالآيات الواضحات، جاء بالآيات الواضحات اللي تدل على صدقه. فكل نبي وكل أمة من الأمم لهم مناسك وشرائع ومناهج يسيرون عليها، فيجب السير على منهج وشريعة ومتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام علمنا صدقه وأنه مرسل من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وادع إلى ربك، استمر يا محمد بالدعوة إلى عبادة ربك والإيمان به واتباع شريعته، إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود، كما قال تعالى في آية أخرى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. وإن جادلوك خاصموك بعد ظهور الحق وقيام الحجة فقل الله أعلم بما تعملون. تلاحظون بالأسلوب تهديد، جادلوك بعد أن وضح الأمر وأقمت الحجة عليهم وبنيت لهم الصدق وأتيت بالآيات البينات، فقل لهم الله أعلم بما تعملون، يعلم بأموركم القبيحة ويعلم بأفعالكم القبيحة، فأتركهم سيجازون على هذا الإعراض وهذه المجادلة. تهديد شديد ووعيد أكيد، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. يتركم يا محمد، أنت قمت بالواجب، نعم، دعوت إلى الله، نعم، بينت لهم الحقائق، نعم، جاءتهم الآيات، نعم، دعهم خلاص. تهديد. وقال تعالى هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. وفي هذا أيها الأخوة فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا بأس نذكر بعض الفضائل في فضل الدعوة إلى الله عز وجل لقوله وادعوا إلى ربك. أولا أن الداعية له مثل أجر فاعله، كما في حديث أبي مسعود قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الله أكبر. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام نضل الله امرأ سمع شيئا فبلغه كما سمع فهو رب مبلغ أو عم سامع. الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال وأحسن الأقوال. اسمع لهذه الآية، يقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يقول السعدي هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا أي كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه إلى آخر ما قال. أيضا من فضائل الدعوة أن مهمة سيد البشر، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. الله أكبر، داعيا إلى الله. ومن فضائل الدعوة إلى الله أن الداعية ينجو من عقوبة الدنيا بالظالمين. فلما نسوا ما ذكروا به من يكمل أنجينا الذين ينهون عن السوء. وأيضا من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها سبب لثناء الرب واستغفار الملائكة وسائر المخلوقات، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ماذا قلنا في الدروس الماضية إذا جاء حديث فضل العلم والعلماء؟ العالم العامل به. كل حديث في فضل العلم أو فضل العالم، فضل المقصود العلم الشرعي، المقصود العالم العامل خشية وزهدا ورغبة، ينتبه لذلك، لأنه منذ زمن من أزمنة كثيرة حتى في القرآن وجود العالم الرباني ووجود العالم الذي يريد الدنيا، كما قال في علماء اليهود كالحماري يحمل أسفاره، وكما قصة ذلك الرجل بالعام في سورة الأعراف نسأل الله السلامة، حيث أنه رغب في الدنيا وظل. فلذلك ينبغي على الإنسان إذا جاء حديث فضل العلم أن تتأثر، وأنت ينبغي أن تتقيد، تعرف أن هذا الأجر لا يمكن يحدث إلا لإنسان اتخذ العلم طريقا إلى الآخرة. أما أن يأخذ العلم طريقا إلى الدنيا أموال وشهرة، هذا والعياذ بالله يكون عليه وبال. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، يفصل في الآخرة بين المؤمنين والكافرين بعدله. من فوائد الآيات أن الله جعل لكل أمة منسكا، يعني يا محمد لم تأتي بشيء جديد، أنت يا محمد كغيرك من الأنبياء. ومن المعلوم أن كل نبي يأتي ويأتي بالآيات تدل على صدقه ويجب اتباعه. من فوائد الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشريعة وقامت الأدلة والبراهين على صدقه فيجب اتباعه. من فوائد الآيات أمر الله لنبيه بالاستمرار على شريعته. من فوائد الآيات تهديد لكل معاند ومكذب. من فوائد الآيات أن الطريق الذي عليه النبي طريق واضح مستقيم لا يضل عنه إلا جاحد ومعاند. ومنها إثبات القيامة، وأن فيها يكون الفصل بين العباد، وفيها تهديد الكفار بيوم الميعاد. ثم قال الله تعالى في آية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية نأخذ المعنى الإجمالي ثم نبدأ بما يتعلق بها من مباحث. يقول الله عز وجل: ألم تعلم يا محمد أيها المخاطب أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في السماء والأرض، يعلم كل شيء، الجزئيات والكليات، يا لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. سيأتي إن شاء الله مزيد بحث. إن ذلك في كتاب، هذا الذي يعلمه الله في كتاب وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك، هذا المعلوم الذي يجري في السماوات والأرض كائن وثابت، في كتاب وهو اللوح المحفوظ المشتمل على جميع أحوال الخلق. إن ذلك، الضمير يعود على ماذا؟ قولان للعلماء: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك هذا الذي يجري في السماوات في كتاب وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. إن ذلك قيل الإشارة إلى كتب المعلومات، إن ذلك على الله يسير، كتابة هذه أو ما يجري على الخلق في الكتاب يسير. وقيل أن المراد بذلك علمه بجميع الأشياء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك على الله يسير، أي أن الله يعلم كل شيء. القول الأول اختاره ابن جرير والسمرقندي والرازي واستظهره ابن جزي، إن ذلك على الله يسير، أي كتب المعلومات في اللوح المحفوظ. والقول الثاني علم الله أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك على الله يسير، رجحه الثعلبي والبغوي والنسفي رحم الله الجميع. ونحن ماذا نقول؟ يشمل هذا، فكله على الله يسير. ولذلك قال السعدي رحمه الله: فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علما بجميع الأشياء وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع. فالله عز وجل كله عليه يسير، علمه بكل شيء يسير، وكتاب ذلك يسير. هذه الآية والإخوة فيها مباحث كثيرة نمر عليها. المبحث الأول عموم علم الله عز وجل، وقد بينا وكررنا وقلنا أنه ما يمر غالبا وجه في القرآن لو فيه العلم، لأنه إذا علم الإنسان أن الله يراقب ويعلم به غالبا يكون يقوده إلى التقوى. فعلم الله عز وجل يعلم الماضي والمستقبل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الخفايا وما في الصدور. قال تعالى: إن الله عليم بذات الصدور، وليس شيء يصل الأرض أو يصعد من الأرض إلى السماء إلا وقد أحاط الله به علما. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ويعلم الأمور التي لن تكون من يكمل إذا كانت كيف كانت، يعني هذا الأمر لن يكون، الله عز وجل يعلم لو كانت كيف ستكون. قال الله تعالى عن الكفار في النار: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. من المعلوم أنهم هل سيعادون؟ لا، لكن الله عز وجل يعلم أنهم لو عادوا سيكذبون. وخذ مثال آخر: والمتخلفون عن غزوة تبوك لا يحضرونها أبدا، لأن الله عز وجل ثبطهم، اسمع، ثبطهم بحكمته: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نسأل الله مع القاعدين، النساء والصبيان والمنافقين الخوارف. هذا الخروج لا يكون لأن الله ثبطهم. الله عز وجل قد علم لو كان كيف يكون، يعني لو خرجوا يعلم مع أنهم يخرجوا. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، سبحانه وتعالى. ويعلم الصغائر والكبائر والغيب والشهادة، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر. نعم. الفائدة الثانية في الآية دليل لمرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، ما هما؟ العلم والكتابة. مراتب القدر كم؟ أربعة. هذه الآية دليل لمرتبتين: العلم والكتابة. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله يعلم بكل شيء لا تخفى عليه خافية كما في الآيات التي مرت. ثانيا، المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله، قال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. هذه تسمى مراتب القدر. الفائدة الخامسة: إن ذلك في كتاب. الكتاب المراد به هنا اللوح المحفوظ، كما قال في آية أخرى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللوح المحفوظ سماه الله في القرآن بأربعة أسماء: أولا الكتاب كما في هذه الآية والآية التي ذكرناها، الاسم الثاني الإمام المبين، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثالثا بالكتاب المسطور، قال تعالى: والطور وكتاب مسطور. رابعا بأم الكتاب، قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نكتفي بهذا، نسأل الله التوفيق والسداد، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى